نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل قراءتنا في هذه الرسالة النافعة، قال باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر أو صدقة الفطر من باب نسبة الشيء إلى سببه، فهذه الزكاة سببها الفطر بعد رمضان، في يوم العيد يزكيها أو يخرج الإنسان هذه الزكاة، كما بين صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس أن الله تبارك وتعالى فرض صدقة الفطر طهرة للصائم وطعما من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فالحكمة منها هاتان الحكمتان أو الثمرتان العظيمتان، أن تكون تطهيرا للصائم ما وقع في صيامه من اللغو والرفث، وهذا لا يسلم منه أحد إلا من عصمه الله تبارك وتعالى، وكذلك طعمة للمساكين، يعني يفرحون في يوم العيد حتى لا يبقى أحد من المسلمين يمنعه الفقر أو الحاجة من الفرح في هذا اليوم العظيم. نعم.
عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
نعم، هذا هو حكمها، أنها واجبة، واجبة على من بين صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. في هذا إشارة إلى أنها تخرج صاع، أي ما يعادل كيلو ونصف تقريبا، كيلو ونصف تقريبا من الطعام من غالب قوت البلد، وليس المقصود الاقتصار فقط على هذه الأصناف المذكورة في الحديث من التمر والشعير، إنما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم باب ضرب المثال، وأن هذه الأصناف هي الغالبة في زمانهم، هي غالب قوتهم في زمانهم، هذا التمر والشعير، هذا معروف. فقاس عليه أهل العلم كل قوت يقتاته الناس في زمانهم، مثل في زمان الآن في دول الخليج بشكل عام غالب قوتنا الرز، في دول أخرى ربما البر أو الشعير أو الذرة، فهذا يختلف. حتى لو كان في بلاد ليس في هذه الثمار والحبوب والثمار، مثلا كان يكون في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، أو يكون في مكان لا يأكلون فيه إلا السمك أو لا يأكلون فيه إلا اللحم أو ما شبه ذلك، هذا قوتهم، لا يقتاتون غيره، أيضا يخرجون ما يعادل صاعا وهو كيلو ونصف. فالمقصود أنه يخرج ما يعد قوتا للبلد. نعم. قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، إذن يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يمون، عن نفسه وعمن يمون. أنت لوحدك في البيت مع تعيش مع والديك، فوالدك يخرجها عنك، ولو أردت أن تخرجها أنت بنفسك جاز ذلك. لو استقللت في بيت آخر وتزوجت وأنجبت، فتكون مسؤول عن من تمون من زوجة وعيال، تخرجها عنهم، من الصغير والكبير، الصغير والكبير والذكر والأنثى، تخرج عنهم نصف صاع أو العفو صاع من طعام ليلة أو بعد صلاة العيد، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا هو الوقت المستحب. ولو أخرجها المسلم قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين جاز ذلك. نعم. العفو. قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، لا يجوز تأخير زكاة الفطر إلى بعد الصلاة لغير عذر، كما قال صلى الله عليه وسلم قال فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة أو فهي زكاة مقبولة، يعني قبل صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وإذا كان متعمدا يأثم وتلزمه، أما إذا لم يكن متعمدا ناسيا أو نائما أو معذورا بأي عذر فيؤديها، ونرجو أن تقبل من الله تبارك وتعالى لعموم العفو من الله تبارك وتعالى فيما وقع من الإنسان أو وقع في الإنسان على سبيل الخطأ والنسيان. أما إن تعمدها فهذا آثم بتأخيرها، وتلزمه لابد أن يقضيها حتى ولو كان بعد صلاة العيد. نعم.
وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته.
نعم، هذا واضح، تجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته. نعم.
إذا كان ذلك قاضيا عن قوت يومه وليلته.
إذن هذا هو شرطها، أنها أن يكون عنده ما يفضل على قوت يومه وليلته. يعني إذا كان عند المسلم ما يزيد على ما يحتاجه من القوت من الطعام والشراب ليوم العيد، لأن الليلة قبل اليوم، ليوم العيد وليلته، فتجب عليه الزكاة. أما الذي ليس عنده يعني قوت يوم العيد وليلته فهذا لا تجب عليه الزكاة، زكاة الفطر تسقط عنه، زكاة الفطر، وتدفع للفقراء من المسلمين، تدفع للفقراء من المسلمين. نعم.
صاع من تمر أو شعير أو
أقط
أو زبيب أو بر.
نعم.
والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
نعم، هنا يبين المصنف أو يشير إلى مسألة، وهي المقدار الواجب إخراجه من زكاة الفطر. بيّن أنه صاع، وقلنا الصاع النبوي يعادل تقريبا كيلوين ونصف، كيلوين ونصف الكيلو من يعني الميزان المعروف. هل يجوز إخراجها طعاما أو نعم نقودا أو لا يجوز؟ مسألة محل خلاف عند أهل العلم، والظاهر والله أعلم أنه لا تجزئ إلا طعاما، لا تجزئ إلا طعاما، لأمور. الأمر الأول أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنته، كما في حديث عبد الله بن عمر أنه فرضها صاعا، وهذا الذي كان عليه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان كالإجماع بينهم. وأيضا هذا الذي نقل عن ثلاثة من الأئمة الأربعة، هذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمه الله جميعا. ثم إذن هذا أمر لم يخالف ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله، وما استدلوا به في الجملة أمرين اثنين، يعني القائلون بجواز إخراج زكاة الفطر طعاما ما استدلوا به أمرين من حيث الجملة. استدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أغنوهم، يعني الفقراء، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فقالوا: وجه الدلالة منه أغنوهم، يعني بأي شيء يحصل به الإغناء فإنه تبرأ به الذمة، يعني بإخراج صدقة الفطر. ولكن هذا الحديث ضعيف. واستدلوا من حيث النظر، قالوا النقد، وهذا هو يعني مذهب المعاصرين الذين يجيزون إخراج زكاة الفطر نقدا، يعني دائما يعتمدون أو غالبا يعتمدون أو يقدمون في استدلالاتهم هذه القضية، وهي أن النقد الأموال أنفع للفقراء، وهذا حقيقة فيه نظر. أولا لأنه قياس في مقابلة النص، النص النبوي حدد مقدار زكاة الفطر بأنه صاع، هذا أمر. الأمر الثاني كذلك حتى هذا الاستدلال يعني غير مسلم. الفقراء من أيام أبينا آدم عليه السلام ولن ينتهي الفقراء إلا اللهم يعني في زمان المهدي عندما يملأ الأرض عدلا، الله أعلم، ربما حتى في زمان قد يكون في فقراء، ولكن ربما هذا يكون الحديث قد خرج مخرج الغالب. على كل حال الفقراء موجودون، وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر ظاهر، وفي كل زمان أو في غالب الأزمنة، حتى لا يستدرك عليه، في غالب الأزمنة الفقراء يحتاجون أكثر ما يحتاجون إليه إيش؟ المال. ومع ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم مثلا أخرجوها صاعا من طعام أو ما يعادله، أو أخرجوها درهما أو أخرجوها دينارا، ما قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. فلذلك ثم أيضا يقال من الذي قال أن الدينار أنفع للفقير؟ الصاع اللي هو 2.5 كيلو تقريبا من الرز، ولذلك هو يكون من غالب قوت البلد، أو من التمر، كم سيكفيه؟ أسبوع أو أكثر. بينما لو أعطي ما يعادله بتقدير العلماء المعاصرين الذين يرون جواز إخراجها نقدا، لو أعطي دينارا الدينار يصرفه الآن في دقيقة، ربما في أمر لا يعود عليه بالنفع، يكون أخرقا مثلا وهو محتاج، لكن أخرق لا يحسن التصرف، فيشتري به مثلا حلويات ولا ما شابه فينتهي. طيب واحد يقول يا أخي بس هما الفقراء نعطيهم غالب قوت البلد الرز مثلا ويبيعونه، يا أخي شأنهم، ما لنا علاقة احنا، أنت أعطي، أدي الذي عليك، أمرنا أن نخرجها صاعا من طعام، خلاص نخرجه صاعا من طعام. هو يريد أن يبيعه، هو يرى أن والله هو محتاج إلى ملابس، ومحتاج إلى نقد، ومحتاج إلى كذا، شأنه. لأنه من 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 أخذ شيئا وملكه بوجه شرعي جاز له التصرف فيه. أنت أعطيت هذا الأمر، خلاص ملكه بطريق شرعي، إذن جاز له التصرف، يبيع، يأكل، يدخر، هذا شأنه. ولذلك حقيقة نستغرب يعني لماذا هذا الإصرار؟ نقولها في باختصار شديد، لو أخرجت زكاة الفطر نقدا جمهور أهل العلم يرون أنها لا تجزئ، لا تجزئ. وإذا أخرجتها طعاما بإجماعهم أنها تجزئ. فلماذا الإنسان يحتضن دينه؟ الحمد لله المسألة سهلة بسيطة، والجمعيات سهلت الأمر. أيام رمضان قد جعلوها في أكياس يعني معلبة جاهزة، مكتوب عليها زكاة الفطر، في الجمعيات موجودة وفي المحلات والأسواق، تأخذها وتعطيها اللجنة الحمد لله وتوصل للفقير، وانتهى، أبرأ للذمة. نعم، فهذا هو الصحيح، أنه لا تخرجها، لا تخرج إلا طعاما كما أمر بها صلى الله عليه وسلم. نعم، قال والأفضل فيها الأنفع، لا شك أن الأفضل فيها الأنفع يعني للفقير. ولا يحل تأخيرها أن يوم العيد، هذا مر معنا، لأنه عليه الصلاة والسلام بين ذلك، أنه من أخرجها قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم، نعم، ماذا قلنا قبل قليل؟ نعم،
وقال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا لا استمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
طبعا هذا الحديث عظيم، حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث عظيم لا شك، ولا يتسع الوقت للوقوف عند جمله، ولكن الشاهد الذي من أجله أورده المصنف في ختام باب الزكاة أو كتاب الزكاة هو قوله صلى الله عليه وسلم في الصنف قبل الأخير: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذه حقيقة من عادة أهل العلم في التصنيف أنهم في كتاب الزكاة يعني أنهم بعد أن يذكروا الزكاة الواجبة الزكاة الفريضة ويذكرون أحكامها يثنون بالكلام بعدها عن زكاة الفطر، ثم يختمون الباب عادة بذكر بعض فضائل والأحكام المتعلقة بصدقة التطوع. صدقة التطوع، والمصنف في شيخ السعدي رحمه الله في هذا الكتاب العظيم هو سلك مسلك الفقهاء ولكنه اختصر، فلذلك دائما حقيقة أصف مختصر أو كتاب الشيخ السعدي رحمه الله بأنه مختصر المختصر، مختصر المختصر. فهو يعني في هذا الحديث عليه رحمة الله يريد أن ينبه وأن يشير إلى فضل صدقة التطوع، والأحاديث في هذا كثيرة جدا والآيات كذلك أن الإنسان يتصدق، وهذا هو المطلوب من المسلم أن يحرص على الصدقة قدر استطاعته، والناس بين مستقل ومستكثر، لكن لتعلم أن ما يعني ما عندكم ينفذ وما عند الله يبقى، وأن الإنسان الذي ينفق في سبيل الله فإن الله يخلفه، فحاول ولا بد أن يكون هناك ميزان بين الإفراط والتفريط. يعني بعض الناس ربما يسمع مثل هذا الكلام فيتحمس فيتصدق بمال كثير حتى يضر بنفسه وبأهله، هذا غلط، بل لابد يكون إيش؟ ميزان. ودائما الإنفاق على الأهل والعيال ثم الأقرب فالأقرب هذا أمر أفضل لأنها تكون صدقة وصيلة كما بين صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال الإنسان يعني يحرص أن يكون له يعني صدقة، وأن يجتهد وأن يكون باذلا في أوجه الخير، وأن تكون نفسه طيبة، أن تكون نفسه كريمة قدر استطاعته. نعم.
باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له.
عندك ومن لا تدفع له؟ كلكم عندكم ومن لا تدفع له ومن تدفع له. هو يعني حتى العبارتين أنه سيذكر من هم أهل الزكاة الذين تدفع لهم ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم، واضح؟ يعني أهل الزكاة ومن تحرم عليه الزكاة، فكلا العبارتين صحيح.
لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
نعم، هذه الآية الكريمة تبين الأصناف التي لا يجوز دفع الزكاة لغيرها، إنما يقول علماء اللغة أداة حصر، إنما الصدقات يعني الصدقات تحصر في الأصناف التي ذكرت في هذه الآية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم. فهؤلاء الأصناف الثمانية فقط لا يجوز أن تدفع الصدقة لغيرهم، يعني ما يجوز مثلا تدفع الصدقة لبناء مساجد مثلا، أو تدفع الصدقة لبناء مستشفيات مثلا، واضح؟ لأن هذه ليست ضمن هذه الأصناف الثمانية. الأصناف كلها واضحة، الفقراء الذين يعني ما يعني تكون نفقتهم أكبر من دخلهم، يعني دخل الشهري مثلا 100 دينار وهو يصرف 200 دينار فهو محتاج. المساكين قريبون من الفقراء ولكنهم أحسن حالا من الفقراء، يعني في المثال السابق طبعا فقط ضرب المثال ها قلنا الفقراء الفقير مثلا دخله 100 دينار ويحتاج ويصرف للشهر 200 دينار، المسكين مثلا دخله 150 دينار ويصرف 200 دينار، إذن هو أحسن حالا من الفقير، وربما يملك شيئا أفضل من الفقير، ولكنه يظل هو محتاج لمن يساعده. ثم قال والعاملين عليها، والعاملون عليها هم المصدقون، هذا مر معنا في كتاب الزكاة، وهم الذين يعني يعينهم ولي الأمر لجمع الصدقات، لجمعها من الناس ولإحصائها وعدها وفرزها والقيام عليها، مثل إذا كانت هذه الصدقة يعني الأموال الزكوية مثلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم كما مر معنا، تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى يعني علف وما إلى ذلك، فالعاملون عليها. أو الآن مثلا مصالح الزكاة مثلا إذا كانت موجودة، سمها ما شئت، يعني لا مشاحب الاصطلاح، لكن العبرة بالعمل، صفة أو طبيعة عملهم أنه يقومون على شؤون الزكاة حفظا وتدوينا وتفريقا وجمعا وتقسيما، واضح الكلام؟ فكل هؤلاء يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء، واضح؟ يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء، لأنهم يعطون ليس لفقرهم وحاجتهم، إنما يعطون نظير أعمالهم. قال والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم أيضا قسما، قد يكونوا من المسلمين، قد يكونون من المسلمين وقد يكونون من غير المسلمين. من المسلمين مثلا لتوه قد أسلم، كما فعل صلى الله عليه وسلم بكفار قريش عندما أسلموا في غزوة حنين، أعطى الأقرع بن حابس وأعطى أبا سفيان وغيرهم مما لا تحضرني أسماءهم الآن، هؤلاء لتوهم قد أسلموا يعني قبل شهرين، لأن حنين وقعت بعد شهرين من فتح مكة، فلتوهم قد أعطاهم عطاء عظيما كما تعلموا، لأنه غنم غنائم كثيرة جدا من حنين، في حنين من ثقيف وهوازن كما معروف في السيرة، فأعطاهم حتى أن الأنصار رضي الله تعالى عن الأنصار قد وجدوا شيئا في القصة المعروفة. فالمقصود أنه تألفهم، هم مسلمون ولكنهم حدثاء عهد بإسلام، فيجوز لنا مثلا شخص توي قد أسلم نعطيه من الزكاة حتى وإن كان غنيا، لكن نعطيه من باب إيش؟ نحببه للدين. أو قد يكون القسم الثاني من المؤلفة قلوبهم الكفار، وهذا هو الصنف الوحيد الذي يجوز من خلاله أن يعطى غير المسلم، ما يجوز تعطي الفقير الكافر وتدخل في صنف إنما الصدقات للفقراء، ما يجوز، أو في صنف المساكين، أو في صنف المؤلفة، أو صنف العفو العاملين عليها، أو في الرقاب، أبدا. فقط من الممكن أن نعطي الكافر من أموال الزكاة في صنف المؤلفة قلوبه، نعطيه إما لتأليف قلبه ولتحبيبه في دين الله عز وجل. طبعا من الذي نعطيه؟ الذي نرجو إسلامه، مو كل كافر يشتعل أخذك من الزكاة، لا، إنما نعطي من الذي نرجو إسلامه، شخص مثلا واحد يعني سمع في الإسلام وحاورت عن الإسلام وتكلمت معه وها تشعر يعني ترجو من الله أنه بدأ يتقبل وبدأ مثل هذا، فمن باب دفع هذا الموضوع كما يقال، ومن باب تقوية هذا الموضوع وتحبيبه أكثر وأكثر، تعطيه من 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 أموال الزكاة. فإما أن تعطيه طمعا في إسلامه، أو أن تعطي دفعا لأذاه، دفعا لأذاه. إذن هذا صنف المؤلفة قلوبهم. قال وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني المملوك المسلم المملوك تعطيه من الزكاة. يأتيك شخص مثلا مملوك عبد مملوك ومكاتب، يعني كاتب سيده، والمكاتبة أن يأتي العبد إلى سيده ويقول له يعني أريد أن أفتدي نفسي، كم تريد؟ يقول مثلا 1000 دينار، خلاص كاتبه على 1000 دينار، هذا يسمى الآن مكاتب وما زال عبد، والعبد المملوك يبقى عبدا ما بقي عليه درهم، فيتركه سيده ليعمل، ولا شلون بيكتسب 1000 دينار؟ يتركه يعمل، فكلما سدد سدد من 1000 200 300 500، هنا يسمى مبعض، واضح؟ ثم بعد ذلك يسمى خلاص حر بعدما يسدد دينه كله. فلو أتانا مثلا قال والله أنا باقي علي 200 دينار وعجزت، وتفضل هذه من أموال الزكاة 200 دينار، هذه إيش؟ وفي الرقاب. كذلك والغارمين، الغارمون الغارم هو الذي عليه دين، والغارم يقسمه العلماء إلى قسمين، إلى غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه هو الذي يكون عليه دين، دين شخص اقترض من شخص دين ويريد أن يسدده، فهذا يعطى من أموال الزكاة. طبعا أيضا لها يعني شروط أو ضوابط، يعني نعطي من أموال الزكاة بشرط أن لا يبذر هذا المال، حتى قال أهل العلم إذا خشينا أن لا يدفع دين، من ممكن على 1000 دينار يعطى 1000 دينار يسدد دينه، ما يسدد دينه يروح يلعب فيهم أو يشتري أمرا آخر، فيعني كما يقول العوام لا طبنا ولا غدا الشر. فهذا لا، إذا علمنا منه هذا التصرف أو خشينا منه هذا التصرف نذهب بأنفسنا كمزكي أو كقائم على الزكاة، أقول له منه طالبك؟ فلان، تفضل يا فلان سددنا دين فلان، واضح الصورة؟ فهذا الغارم لنفسه اللي عليه دين. هناك الغارم لغيره، الغارم لغيره يعني الذي استدان دينا لأجل مصلحة غيره، واضح؟ الغارم لنفسه استدان حق نفسه، لكن الغارم لغيره مثلا اثنين يكونون متخاصمان بين خصومة، قبيلتين عائلتين شخصين اللي هم من طرفين بين خصومة، يأتي هذا الإنسان الخير، ليش الخصومة بينكم؟ قال والله أنا طالبة 5000 وهم لا يعطين، لماذا تعطي؟ لا ينتظر، يعني في خصام بينهم. قال يبا خلاص أنا أتحمل 5000، تبين 5000 تفضل. راح استدان 5000 وعطى الطرف هذا ليصلح بينهما، قرضيت خدت دينك تصالحوا مع السلامة. طيب وهم تصالحوا وهو متحمل دين الحين، طيب هذا الدين يتحمله لحق نفسي أم لحق غيري؟ لحق غيري. فهذا الذي يسمي العلماء غارم لغيره، فهذا يعطى، يعطى وكما يقال وقبل على الجبين، حتى نشجع مثل هذه الأخلاق في المجتمع، واضح الكلام؟ فهذا يعطى وإن كان غنيا يعطى، واحد يسوع عنده فلوس هذه علاقة، هو أخذ هذا الأمر ليسد حاجة مدين ليحل إشكال في المجتمع، فيعطى هذا الغارم لغيره. ثم في الصنف السابع قال وفي سبيل الله، وفي سبيله طبعا من أكثر الأصناف التي وقع فيها الخلاف المشهور. طبعا وفي سبيل الله يدخل فيه ابتداء هذا الصنف الغزاة. افرض الآن أقيم جهاد شرعي، بمعنى بالشروط الشرعية للجهاد متوفرة تحت راية وإمام وإذن إلى آخره، ودعا الإمام ولي الأمر دعا للانضمام للمجاهدين. طبعا أنت في هذه الحال يكون عندك إيش؟ يعني من المجاهدين قسمان، قسم هو في الأصل عسكري، صح المصح؟ عسكري، هذا ما يعطى من أموال الزكاة. نص أهل العلم أن 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 الغزاة في سبيل الله لا يعطون إذا كانوا مقيدين في الدواوين، يعني يعملون في الدولة في السلك العسكري، هذا واجبهم، هو يتقاضى راتب من أجل هذا العمل، هذا واجبه، فهذا لا يعطى. من الذي يعطى؟ المتطوع. قام الجهاد خلاص، الجيش النظامي ما يعطى لأن هذا يأخذ راتب أصلا، أما المتطوعون يعطون، يعطون وإن كانوا أغنى الأغنياء. واضح؟ يعني أقول كما قلنا في صنف المؤلفة قلوبهم، وكما في صنف العاملين عليها، لا عبرة للغنى والفقر هنا، ويعطى نظير هذا العمل. فالغزاة غير المكتتبين، يعني غير المدونين في الديوان، يعني ما هم عسكريين في الأصل وانضموا للمجاهدين، يعطون من الزكاة تحت صنف وفي سبيل الله. طيب، هذا قولا واحدا، لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم، أنهم أن هذا هذه صورة تنطبق على هذا الصنف أو تندرج تحت هذا الصنف. أما الصور الأخرى أو السؤال الكبير، هل كل عمل يوصف بأنه في سبيل الله وفي نصرة دين الله، غير القتال غير الجهاد، هل كل عمل يوصف بأنه في سبيل الله يجوز أن يعطى من الزكاة تحت صنف وفي سبيل الله؟ واضح الصورة؟ أي هنا حقيقة يعني محل خلاف ووجهات نظر معتبرة من العلماء، من قصر ذلك فقط على الغزاة، قالوا لأن عموم أو غالب لفظ في سبيل الله في يعني النصوص الشرعية تأتي ويراد بها القتال. آخرون قال ما يمنع، قال القتال، إيش المقصود من القتال؟ ما هو ثمرة الجهاد؟ نشر دين الله، صح، نصر دين الله، هذه الثمرة وهذا هو مقصوده ودافعه. قالوا هذا أمر متحقق في بقية الأمور، مثل قالوا الفضائيات مثلا، الفضائيات التي والآن في زماننا الحرب حرب إعلامية، حرب إعلامية فعلا، قنوات فضائية تسقط الدول، مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تسقط الدول وتدكدك عروش، هذا واقع ووقع وأثر جدا. فيرى بعض أهل العلم المعاصرين يرى أن هذا من جهات في سبيل الله، إذا كانت هذه الفضائية فعلا تقوم بنشر الدين ومحاربة البدع والشرك ونشر التوحيد والسنة وتعليم الناس الخير وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا وهذا حقيقة قول وجيه جدا، قول وجيه جدا. عمل الفضائيات الآن في بعض المجتمعات لا يقل، إذا قلنا لا يتفوق نستطيع أن نجزم نقول لا يقل عن عمل الجيوش، بل قد يكون أفضل. كيف أفضل؟ لأنه ما في إراقة دماء، وتستطيع أن تدخل كل بيت دون أن يكون هناك حاجز ودون أن يكون هناك رقيب، بينما الجيش كيف تدخل البلاد هذه؟ فلذلك حقيقة الفضائيات من 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 رأى أنها تكون في سبيل الله بهذه الضوابط، طبعا ليس كل فضائية لكن بهذه الشروط والضوابط، أنها تكون يعني من حيث الجملة تنصر دين الله عز وجل. كذلك قبل خروج الفضائيات كان يتكلم أهل العلم على قضية الأشرطة، أيام كان الشريط الإسلامي له صولة وجولة ويؤثر، وكان وسيلة فعلا مؤثرة، وكم عشرات الألوف ربما مئات الألوف ولا أبالغ من الناس قد اهتدوا بسبب شريط إسلامي، محاضرة أو ليس كذلك، كثير من الناس. فأيام ما كانت له يعني قبل الفضائيات وكذا، فتكلموا على هذا الأمر لأنه يعتبر من النوازل، ومنهم من يرى نعم أن صرف الأموال الزكوية في طباعة هذه الأشرطة وفي نشرها وفي إصدارها تعد من الجهاد في سبيل الله، وعليه فقس. فالشاهد أنه يعني الأصل الخلاف مبني على هذا الأمر، هل هذه الآية وفي سبيل الله، هل هذا الصنف من أصناف أهل الزكاة وفي سبيل الله فقط قاصر على المجاهدين الغزاة غير المكتتبين في دواوين الدولة، أم يتعدى إلى كل وسيلة وسبب يؤدي نشر الدين، يؤدي لنشر الدين ونصرة الدين؟ هذا هو الأصل. فمن قال يتعدى إلى كل سبب أدخل فيه صور كثيرة، لأن الأسباب كثيرة، وربما في الأزمنة القادمة تأتي يعني أمور غير الفضائيات وغير الأمور هذه، وهذا حقيقة. والوجيه يعني من يرى به لا شك أنه قول قوي ولو حظ من النظر. قال وابن السبيل، وابن السبيل أيضا المنقطع، ابن السبيل الذي يعني جاء مسافرا ثم انتهت يعني انتهى ماله فيعطى، وإن كان غنيا في بلده يعطى، قال أهل العلم بقدر ما يوصله إلى بلده. يعني واحد يعني في الكويت مثلا أمريكي، طبعا هذا الآن الصورة ابن السبيل أصبحت قليلة إن لم نقل نادرة، لوجود السفارات الآن، وجود الاتصالات، لوجود الأمور، التحويلات البنكية، وجود أمور كثيرة، البطاقات الائتمان هذه تكون معاه، فيعني شبه معدومة. لكن وإن كانت بهذا الضعف من الممكن وقوعها، صح؟ من الممكن واحد انتهى في بلد ما في سفارة دولته، أو في سفارة من السفارات ذول الدول اللي انقربت عند الباب، يا ويلك، اسم بالسفارة. بعض الدول هكذا، بل إنها تذل رعاياها الدول المتخلفة. فلذلك افرض مثل هذا يقع، جاء إلى بلد انقطع، ضاعت أمواله، ضاع ليس هذا اتصال، ماذا نصنع وهو مسلم وإن كان في بلده من أغنى الأغنياء؟ لكن الآن هو فقير منقطع، وش تنفع فلوسه في البنوك هناك؟ فيعطى مثلا سعر التذكرة. أنت الآن في الكويت حتى تصل لأمريكا، فرضا هو أمريكي مثلا مسلم، تصل لأمريكا كم تحتاج؟ والله تذكرة 500 دينار، ماشي. وتحتاج مثلا إقامة في الكويت على ما ترتب أمورك 4-5 أيام، تفضل هذا فندق. فيعطى إلى أن يصل إلى بلدي. بل قال بعض أهل العلم، قال لو أعطي فوق ما يحتاج وعاد إلى بلدي وفضل عنده، قال عليه أن يردها، إنه أعطي لهذا السبب حتى يبلغ مأمنه، بلغ مأمنه وعاد إلى بيتي انتهى، والحكم يدور مع علته أو مع سببه. إيه نعم، تفضل.
ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه.
نعم، هذه يعني أيضا مسألة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه ما ذكر المصنف رحمه الله أن بعض أهل العلم كما يروى عن الشافعية أنهم يوجبون إخراج الزكاة إلى الأصناف الثمانية، ولا يجيزون إخراجها لصنف واحد. والمصنف رحمه الله هذا قوله يعني كثير من أهل العلم، أنه يجوز الاقتصار في إخراجها على صنف واحد، واستدل بحديث معاذ الذي ذكره قبل قليل، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، فذكر صنفا واحدا. نعم. نعم، انتقل المصنف الآن إلى بعد أن ذكر من تجوز لهم الصدقة، يعني الزكاة المقصود، وهم الأصناف الثمانية، ولا تجوز أن الزكاة لغيرهم، أن تدفع لغيرهم. الآن انتقل إلى ضد هذه الأصناف، وهم من لا تجوز الزكاة عليهم أو لهم، أن تدفع لهم، وهم الغني. لا شك الغني ما تدفع له الزكاة، يعني لا تدفع له الزكاة تحت صنف الفقراء والمساكين، أما تحت المؤلفة قلوبهم قد تدفع له ابن السبيل، قد تدفع له في سبيل الله أن يكون غازي في سبيل، تدفع له. فالغني من حيث باب الاحتياج لا، يأتينا شخص مثلا واحد يقول شلون، لا ممكن تقع الصورة هذه، واحد يأتيك يطلب الزكاة وانت عارف أنه عنده فلوس لكن من أبخل عباد الله، موجودة. والبخل سبحان الله يعني أمر لا يطاق، لا يطاق البخل. فبخل ويريد أموال الزكاة، هذا ما يعطى، ما يعطى، لا يجوز، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقال في حديث آخر: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، قال ولا لقوي مكتسب. هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يطلبان الزكاة، فقلب فيهما صلى الله عليه وسلم النظر، طالح من فوق لتحت، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني كأنه يذكرهما بالله، وهذا فيه دليل على أن نعامل الناس بظاهرهم. فإن انقدح في نفسك شيء ذكرهما بالله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم يعني شك، كأنهم يعني مثلك أنت تطلب زكاة، إيش خليت حق الفقير المسكين العائلي العاجز اللي ما قدر يمشي اللي ما قدر، إيش خليت له؟ لكن مع هذا يعني كأنه يقول مع هذا أنت تعامل بظاهرك، أنت تقول أنني أنا مهل الزكاة، لن نفتش لكن أخوفك بالله تأخذها، لكن اعلم أنها لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. واضح الصورة؟ نعم. فمثل هذا فأنت كذلك تريد أن تعطي الزكاة لرجل أو لشخص وغلب على ظنك، أو يعني ظهر لك من حاله أنه يعني والله كأن غير صادق، كأن كذا، كأن تخوف بالله، تقول ترى هذه زكاة، زكاة أموال الناس ولا تحل إلا لأصناف معينة. فاتق الله عز وجل، إذا كنت لا تستحقها فنساعدك بطريقة أخرى، ممكن يعني أن نتفهم ما أنت فيه، أن نحيلك على بعض أهل الخير، أن يعني نجمع لك من الأموال يعني من الصدقات، الصدقة الغير الواجبة، لكن إذا كنت لا تستحقها فاتق الله، تخوف بالله عز وجل. فالمقصود أنه لا يحل لهذين الصنفين. قال: ولا لآل محمد، وهم بنو هاشم. من كرامة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولآل بيته أنه حرم عليهم الصدقة، الصدقة يعني الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وهم آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل العباس، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، كل من يلتقي معه آل حارث، كل من يلتقي معه في هاشم في جده الرابع صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف بن قصي بن كلاب صلى الله عليه وسلم. فكل من يلتقي معه في هاشم جده الرابع فهو من آل البيت الذين حرمت عليهم الزكاة، خلاص. ومواليهم تبع له، لأن موالي الرجل منه، تمعي ولا مو معي؟ موالي الرجل منه، الموالي المملوك، العبد المملوك ثم اعتقه فأصبح مولاه، مولاه ولاء. واضح؟ هذا كثير تجده يعني حتى في كتب الأئمة الكبار، الإمام البخاري مولى فلان، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برد زبة البخاري الجعفي مولاهم، لأن جده محمد إبراهيم بن إسماعيل كان مولى عند أحد يعني العرب ثم اعتقه يعني بعد هو من بلاد فارس. فالمقصود لا يضره، لا يضره يعني لا 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 يقدم ولا يؤخر في ميزان الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله اتقاكم ما في. فالمقصود أنه يعني، لكن هذا أمر آخر، نتكلم عن قضية أخرى ليس فيها تفضيل، الأمر يعني يعتبر فيه حكم شرعي. فموالي القوم منهم، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم أو بنحوه عندما سأله أبو رافع، أبو رافع من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يأخذ من أموالي الصدقة فتوقف حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تحل لنا ومولى القوم منهم، ومولى القوم منهم. فأيضا موالي فآل البيت ومواليهم لا تحل لهم الزكاة، لأن الزكاة أوساخ الناس كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي أوساخ الناس لأن هي تطهر هذا المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهي أوساخ الناس. قال لا تحل لآل محمد. وعندما أخذ الحسن والحسين تمرة من أموال الصدقة من أموال الزكاة فضربه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كخ بهذا اللفظ، قال له كخ كخ، يقول له هكذا، فكخ ترى كلمة عربية، فقال له كخ كخ ويضربه، قال ألا تعلم أننا تحل لنا الزكاة. وهل بنو المطلب بنو عمومة النبي صلى الله عليه وسلم كبني هاشم؟ لأن نوفل أو عبد العفو عبد مناف وهو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عبد مناف، عبد مناف له أربعة من الولد، له هاشم والمطلب شقيقان، وأيضا من أولاده الثالث نوفل وعبد شمس. عبد شمس من ذريته من؟ بنو أمية، ولذلك بنو أمية بنو عمومة بني هاشم، عيال عمهم ترى، يعني الدولة العباسية والدولة الأموية عيال عم، وضع واضح. فلذلك بنو المطلب كانوا قريبين جدا من بني هاشم، صافين معهم كما نقول بالعامية على الحلوة والمرة، حتى في الجاهلية صافين معهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن وبن المطلب شيء واحد، لأنه جاءه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان بن عفان بني شمس بني عبد شمس، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنو المطلب، فجاء عثمان مع جبير بن مطعم فقال يعني نذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا نسمع عطى بنو المطلب، لأن بني المطلب قرابتهم لبني هاشم مثل قرابتنا إحنا بنو عبد شمس من بني هاشم، كنا أولاد عمومة، واضح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فارقناهم في جاهلية ولا في إسلام، نحن وبنو المطلب شيء واحد، خلاص. فلذلك يرى بعض أهل العلم أيضا أن بني المطلب كبني هاشم تحرم عليهم الزكاة، ولكن الصحيح والله أعلم أن، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، أن بني المطلب لا تحرم عليهم الصدقة، إنما يدخلون في عموم هذه الآية، من تحرم عليهم فقط بنو هاشم. قال ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها كذلك، من تجب عليك نفقته، أصولك آباؤك وأجدادك وأمهاتك وجداتك وفروعك أبناء أولادك وأولاد أولادك وإن نزلوا، فالأصول الآباء والأجداد والفروع الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا، هؤلاء لا يجوز لك أن تدفع لهم الزكاة، لا يجوز، لأنهم إما أن يكونوا أغنياء وإما أن يكونوا فقراء، واضح؟ فإن كانوا أغنياء لا تحل لهم الزكاة، وإن كانوا فقراء يجب عليك أن تنفق عليهم. واضح الكلام ولا واضح؟ قاعدة: كل من تجب عليك نفقته لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إليه. واضح الكلام؟ زوجتك مو تنفق عليها ولا تنفق عليك؟ ما ضاعت السالفة الحين بعض فتنفق عليها. احنا خلينا نتكلم على الأصل. الأصل أنك تنفق على زوجتك، هذا هو الأصل. هل يجوز لك أن تدفع لها الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأنك إذا دفعت الزكاة عنها دفعتها لنفسك، يعني هذه الطريقة خذ من جيبه وعايدة، بتعطيها وبتوفر عليها، بتوفر على نفسك النفقة، فأنت المستفيد. فكل من تلزمك نفقته لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إليه. واضح؟ طيب العكس، الزوجة تدفع لزوجها، يجوز وإن كان محل خلاف لكن يجوز، لأن الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها. أخوك، أخوك، أختك يجوز، لأنه في الأصل لا يجب عليك أن تنفق عليه. ابن عمك كذلك. واضح الكلام؟ فهذه قاعدة: كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك أن تدفع الزكاة له. قال: ولا لكافر. نعم، لكافر ما تدفع له الزكاة إلا في صنف المؤلفة قلوبهم. نعم، ما في مشكلة أنه تدفع للزكاة. احنا قلنا الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا ما تدفع له الزكاة، إلا اللهم إذا كان مدينا عليه دين، هذه مسألة محل خلاف عند العلم. لو كان الولد عليه دين فهل يجوز أن تدفع له الزكاة لسد دينه لا لفقره، لسد دينه؟ أو العكس، أو والدك جدك عليه دين، هل يجوز لك أن تدفع له الدين؟ هذه مسألة محل خلاف، الله أعلم. لكن مسألة محل خلاف بين العلم والصواب والله أعلم أنه يجوز ما لم يكن هذا الدين الذي أخذه لحاجة نفقته. يعني ولدك أخذ 1000 دينار على دين، ليش خدته؟ قال: والله علي بيت مثلا بسدد، ولا دخلت مشروع تجاري ثم خسرت، وهكذا. يجوز يدفع الأب؟ لا يجوز، لأن هذا ليس من باب النفقة، هذا أمر آخر. أما إذا كان أخذ هذا الدين الولد من باب النفق على نفسه، ما يعطي، ما عنده فلوس وما يشتغل، طيب ما استدان 400-500 ألف لينفق على نفسه، فهنا هل يجوز للوالد أن يدفع هذا الدين؟ الجواب لا، لأن دفع هذا الدين بمثابة النفقة على الولد. واضح الكلام؟ تفضل.
فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل.
صدقة التطوع تدفع لغيرهم، يعني الزكاة تحل لكل أحد، طبعا من الأصناف الثمانية ما عدا بنو هاشم، يعني ك ك ك كأوصاف كأشخاص بنو هاشم. طيب، وأما صدقة التطوع تحل للجميع، حتى للكافر، حتى للكافر. وفي كل كبد رطبة أجر، يقول صلى الله عليه وسلم. واضح كلام؟ حتى للكافر، لا سيما إذا كان هذا الأمر اقترن بإيش؟ بنية صادقة أن تقرب تحبب للدين وتؤجر عند الله تبارك وتعالى. كذلك بنو هاشم يعطون من الصدقة، يعطون من الصدقة، مو الزكاة، الصدقة. فقط الذي لا تحل له الصدقة شخص واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأكل من الزكاة ولا من الصدقة، ولكن يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا كلما كانت أنفع لا شك أنها أفضل. والله هذه مشكلة صراحة، يعني هذه الآن يعني يقع فيها بعض الناس من حيث لا يشعر، أو من حيث أنه يجهل هذا الحكم، ما سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو يستكثر. يعني بعض الناس اعتاد المسألة إن عادي يسأل أحد، عادي تعطني الله يخليك، سلفني، أقرضني. يا أخي وإن كان هذا الأمر يعني طلب القرض أو جائز، لكن لا تكون عندك بهذه السهولة أن تريق ماء وجهك عند كل أحد. لا، لابد أن يكون إنسانا عزيزا، ولا يستكثر من هذه الديون على كاهلي. نعم. نفسك. نعم، رواه مسلم. نعم، هذا هو. إن أيضا هنا ضابط آخر. نعم، أن مذموم أنك تسأل الناس أعطوني، بل إن بعضهم يعني يسلك مسلكا سيئا قبيحا، يلح يعني كأنه يتذلل في إذلال نفسه، مش يتذلل، يتلذذ، كأنه يتلذذ في إذلال نفسه. أعطني، لكن يقول له ما عندي، بس الله يخليك أعطني، يعني يمعن في إذلال نفسه. فلذلك هذا أمر مذموم. وفي المقابل إذا جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف له، يعني نفسك لا تستشرفه، لا تتطلع إليه، جاءك فخذه، تم استعن به على طاعة الله، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني وما لم يأتك من المال بهذه الصورة عن طيب نفس، مثلا أنت جالس طاق عليك واحد الباب قالك تفضل، ظرف في 1000 دينار، أنت ما كنت تتوقع هذا الأمر، ولا مستشرف، ولا تتطلع أنت لجيب فلان أو يد فلان، رزق ساقه الله لك، خذه وسخره في طاعة الله، استعن به على طاعة الله، وسع على نفسك وعلى أهل بيتك، رزق ساقه الله لك. وهذا الذي يعني مناسبة هذا الحديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر بن الخطاب مالا، فقال عمر أعطيه يا رسول الله من هو أفقر مني، فبين له صلى الله عليه وسلم، قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف أو مستشرف له، يعني مو ناطرة والتحرى وعينك على جيب فلان وعينك على يدينا وعينك، لا أبدا، كما ضربت لكم مثال السابق، جالس جاك المال، قال فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، لأن المال قوام جعله الله عز وجل قياما، أي قواما لحياة الناس. نعم، لا نفني أعمارنا في طلبه، لكن لا يكون الإنسان عالة، واليد العليا خير من يد السفلى، لئن تكون أنت المعطي المنفق خير عند الله من أن تكون أنت الآخذ، فإن السماء لا تمطر ذهبا. فلذلك هذا هو الميزان، تعمل، تكسب، تنفق، تتمتع بما أباحه الله لك وتسخره في طاعته وتستعين به على طاعته. يعني ضرب ذلك مثالا حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر. من الناس مثلا من ينتقد اللي يروحون في الحملات اللي يسمونهم VIP، ينتقدونهم، بل بعض الناس يلمزهم، واضح من كلامه في لمز وفي بين قوسين طنازة وفي نوع من التعالي، وكأنه عنده صك من الله عز وجل أن حجته أفضل من حجتهم، واضح؟ في من الناس كذلك، من ينظر لهؤلاء بعين الازدراء وبعين يعني كأنهم أناس يعني قد تعالوا وقد، ليش يا أخي؟ هو الله موسع عليه، وليس إسرافا أن يحجب بألف وألفين وعشرة وعشرين ومئة ألف، طالما أنه معه وأن الله وسع عليه من فضله. يعني الآن اللي معاه مليون تبي يعيش نفس اللي معاه ألف دينار؟ لا طبعا، بل إذا عاش مثل اللي معاه ألف دينار هذا مذموم طبعا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فكل بحسبه. لكن متى يكون هذا مذموم؟ متى يكون ممدوحا؟ اللي بمليون متى يكون ممدوحا؟ إذا استعان بهذه النعمة، بنعمة المال، ليسخرها وليعين نفسه على طاعة الله. يحج بعشرة آلاف وهو قادر يدفع، مو يتسلف، قادر يدفع، وهو قاعد يسافر أي بلاد للسياحة أسبوع يقط مئة ألف، مين فارقة معاه يعني؟ فيحج أحج أخذ فندق عند الحرم، وصلي كل صلوات بالحرم، وأنزل وأنا مرتاح، وأروح إلى عرفات وأنا مرتاح، الباص يوقفني عند المخيم، ليش؟ عشان أكل برد؟ لا، عشان أنزل أكون مرتاح وتفرغ للدعاء. غير هذاك مسكين اللي مهدود حيله هد، يمكن أدعوه لدعوة ويمكن ما يلحق، يؤجر، وأجروك على قدري نصبك أو على قدر المشقة، لكن المقصد ما معك حج مشي. بعض العلماء يجيبوها تقدر تمشي حج مشي إذا ما معك، لكن معه ليش ما ينفقه؟ عرفت كيف؟ وعليه فقس. فلذلك هذا هو الميزان الذي جعله الله تبارك وتعالى، والله أعلم.